أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا نتحدث في الشبهات على نظرية تقسيم الأعمال، أما بمعنى السببية وإما بمعنى العينية. من الإشكالات المسجلة في المقام أن نظرية التجسيم، تقسيم الأعمال، مبنية على مباحث فلسفية، ولا ينبغي أن يكون الحديث عن عالم الآخرة بالبحوث الفلسفية. حديث الآخرة حديث لا يمكن للعقل البشري الفلسفي أن ينال المطالب عوالم الآخرة. فنظرية التجسيم تنسجم مع الفلسفة، والحديث عن عالم الآخرة حديث معطل فيه العقل، بل لا بد من الذهاب إلى ماذا؟ إلى النقل. هذا إشكال. إشكال آخر، وإشكال آخر للمفكر سروش: نظرية التجسيم هي حقيقة تعطيل للإرادة الإلهية وللمشيئة الإلهية وللقضاء الإلهي. ومن الواضح أن القول بتعطيل المشيئة والإرادة والقضاء الإلهي هو في الحقيقة هو العلمانية بعينها. فنظرية تجسيم الأعمال تنسجم مع النظرية العلمانية ولا تنسجم مع النظرية الدينية. هذا إشكال آخر. إذن ها هنا عندنا إشكالات. راح أضيف إشكال ثالث ورابع ثم أجيب. طبعا بعض الإشكالات تبقى في أفق الغموض، يمكن دفعها، لكن شو وقت عندما نجيب، يعني يرتفع الغموض عندما نجيب عن ذلك. إذا الإشكال الأول: العقل عاجز عن أن يتحدث بعالم الآخرة، فكيف تريدون منا أن نرتضي فكرة تسيم الأعمال الذي هو حديث الفلسفة وهو حديث عن عالم الآخرة؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: التسيم ينسجم مع النظرية العلمانية. أصحاب النظرية العلمانية هم ينتظرون إلى التسليم. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث: التسليم بعد ما عندنا محكمة إلهية. المحكمة الإلهية إذا الأمور غير محسومة، نجيب شهود ونجيب ما أدري قاضي ونجيب ما أدري متهم. أما إذا قضية سببية محسومة، مشهد محسوم، المحكمة الإلهية شنو معناها؟ لا مجال لفرض المحكمة. الأمر الآخر وهو المهم، أن نظرية التجسيم تغلق علينا باب الاستحقاق. هذا الرابع. هذه كلها ترى هي في الحقيقة تؤول إلى أشكال واحد، بس عند أقربها إلى أنظار فرق بين عالم الاستحقاق وبين عالم التجسيم. ونظرية التجسيم تطرد عالم الاستحقاق، والحال أن محورية أبحاثنا المعرفية تحوم حول عالم الاستحقاق. ماذا تسمع؟ أنا أتقرب. نظرية التجسيم تقع في مقابل نظرية الاستحقاق، والمنظومة المعرفية عندنا متقومة بالاستحقاق، فالتسييم يبطل ويعطل المنظومة المعرفية لنا. هذه الإشكال رقم أربعة. هذا الإشكال الرابع. نجي الآن للإجابة عن الإشكالات. أما الإشكال الأول، نحن لا نسلم أن نظرية التسييم هي نظرية فلسفية، بل سيأتي منا فيما بعد في ضمن بيان أدلة نظرية التسييم، دليل التسييم هو الأدلة النقلية، ليس حديث التسييم هو حديث فلسفي كما أراد صاحب الإشكال أن يسجله، وإنما مستند نظرية التسييم استظهار من الأدلة الشرعية. هذا أولا. كما أنه العقل عاجز على أن يتحدث في حديث عالم الآخرة، هذا غير مقبول بل مرفوض، لأنه أحكام العقل ليست مخصصة في عالم دون عالم آخر. ولو فتحنا هذا الباب لاستلزم من ذلك تعطيل جملة من المطالب الأخروية، لأن الحاكم فيها هو العقل. وفرق بين الدليل العقلي وبين الدليل الفلسفي، فكون العقل مساحة حديثه في عالم المادة وعاجز على أن يقتحم عالم الآخرة، هذا ليس بصحيح، فإن العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين في عالم الدنيا وفي عالم الآخر. فما قيل من أن العقل لا يمكن له أن يخترق العوالم الأخروية، هذا كلام ليس بالدقيق. نعم، بعض العوالم الأخروية العقل لا يتحدث عنها، لأنه ليس للعقل قدرة في أن يتحدث في كل مقولة، هذا صحيح، فيكون خروج تخصصي مو خروجا تخصيصيا. ففرق، إذن الجواب الثاني شنو؟ الجواب الأول بأن أصلا تسييم وليد النقل وليس وليد العقل، الجواب الأول. الجواب الثاني أن العقل لا يحق له أن يدخل في العوالم الأخروية، هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، وإلا ينتم لو قلنا أن العقل له ليس له القابلية في أن يقتحم العوالم الأخروية مع تخصيص أحكام العقل بعوالم دنيوية دون العوالم الأخروية. نعم، العقل الحسي مختص بعالم الدنيا، أما العقل التجولي في الكليات لا يختص. ومن هنا إن كمنبه استحالة اجتماع النقيضين في كل من العالمين. هناك مسجل جملة من الأحكام الثابتة ممتنعة على الباري عز وجل صدورها في عوالم الآخرة. يستحيل على الله أن يعاقب المحسن في عالم الآخرة، هذا حكم عقلي ولا معقل؟ معقل. شنو هذا الرفض احنا؟ ليس المبنى على هذا ما يرتبط. وفرق بين الأحكام الفلسفية جدا أكيد وبين الأحكام العقلية، وهذا حكم عقلي وليس بالحكم الفلسفي لو تم. بمعنى شنو الحكم عقلي ليس حكم فلسفي؟ بمعنى لو أجينا قلنا أن الدليل الاعتبارية مبتلى بمجموعة إشكالات، والأمر لا يخرج إما على الاعتبارية الملازمة بين الفعل والجزاء اعتباري، وإما ليس باعتباري تكويني وإما تكويني، فيكون حينئذ دور العقل الكاشف عن تلك القضية التكوينية. هذا ما عندنا بلحاظ السؤال الأول وجواب. تفضل. لا شيخ، ما هو شيء كان كلامي، لا منهج مو شيء كان، الذي تحدثت عنه قلت إنها هنا عندنا جهات ثلاثة في البحث: التصور والأقوال والتصديق. شو العلاقة بالثبوت والإثبات؟ بحث التصور والتصديق بحث، وبحث الثبوت والإثبات بحث آخر. الذي مضى مني سابقا قلت كل قضية أنت لا بد أن تمر بمرحلة التصور فالأقوال فالتصديق. قلت ليس حديثي حديث التصديق، وإنما حديثي لا زال في دائرة حديث التصور، وأبين هسه عم أبين حتى يصير واضح. وأما حديث التصديق فإن مستندنا في التصديق وجود الآيات والروايات الدالة على تسليم الأعمال، لا لأن العقل يحكم بذلك. وين التهافت؟ ما هو التهافت بالعكس. أنا
مو نفس الحكم، الحكم هو العقل يستطيع ان يحكم، اما التوصيف بجميع
مفاصله هذا لا مجال للعقل.
محمد دعا انه يعني لا استطيع ان انا اخوض في سؤال.
منو قال انه احنا بدانا ان نقحم العقل في ان يكون حاكم في كل قضيه اخويه؟ منو دعا؟ بالعكس ده ندعي خلاف ذلك. ليش من قال ما جاي؟ من ما جاي؟ الآن كما نقول، أقول كما اليوم إحنا نحكم بأنه الروح موجودة، وين نشوفه؟ بالعقل حكمنا بالروح. ما نقصد الروح، من قال جاي صف الروح؟ اسمعني بس اسمعني، أقول إحنا عندنا نظريتين: نظرية اعتبارية العلاقة ونظرية تكوينية العلاقة. إذا دل الدليل على استحالة اعتبارية العلاقة فنقدر نثبت الثاني، لما نقدر نثبت الثاني هذا من قبيل أن الروح إما مادية أو مجردة في وقتنا، لا في الوقت الذي لا نستطيع أن نثبت تجرد الروح. باستحالة مادية الروح تثبت تجرد الروح. العقل له قابلية في أن يقول هذه الروح لا يمكن أن تكون مادية، وإن كان عاجزا على إثبات شنو تجرد الروح. مو شيء قريناه، هذا قريناه من الأوليات العلمية، نطبقه في المقام. نقول النظرية الاعتبارية قام الدليل العقلي على بطلانها، أما أنه ما هي حقيقية التجسيم هذا مطلب آخر. هل دل الدليل على التجسيم؟ هذا مطلب آخر. فيكفينا في مقام إقحام العقل مو إثبات العقل الإيجابي للدعوة، وإنما إبطال النقيض حتى هو يثبت أوتوماتيكيا لها. وهذا ممكن يعني مو مستحيل، هذا الذي ندعي. وكما قلت يعني أسألك سؤال الآن: هل يمكن للعقل أن يحكم في عالم الآخرة، في عالم الآخرة على الله عز وجل، على الله، على مبانينا، لا تروح لي على مباني الزير، على مبانينا الكلامية، هل يمكن للعقل أن يحكم على الله في عالم الآخرة استحالة معاقبة المحسن؟ قلنا من الواضحات أنه لا يمكن.
الأحكام معها.
ليش من الأحكام معها؟ هو هذا الحكم العقلي، هو الحكم العقلي شنو؟ معنى الحكم العقلي شنو؟ أقول معنى حكم العقل شنو يا شيخي؟ ليش تطول؟ معنى حكم العقل شنو؟ يعني أحكامه ذات شنو؟ أحكامها معها، إما فطريات وإما وجدانيات وإما بديهيات وإما ضروريات، فاللي هي أحكام العقل بعد شنو؟ أما الإشكال الثاني، طبعاً العلمانية لها معاني. اسمع لي شوي، هو أصل إشكال إشكال سروج شنو كان؟ قال القول بنظرية تجسيم معناه رفع راية العلمانية، هذا كان إشكال. التفتون جداً التفتون الإشكال. القول بالتجسيم يعني العلمانية. يا بشلون التجسيم يعني العلمانية؟ هذا خير. أصل الملازمة عند صاحب النظرية شنو حتى بعدين نشوفها تامة أو متامة.
قال أنه هو العلماني شنو؟ طبعاً العلماني أكرر لها مجموعة من المعاني وأنا أريد منها معنى من المعاني، وما هو المعنى الذي أريد تريده؟ عزل عالم العالم الإمكاني عن الله عز وجل، عزل هذا معنى العلمانية، تعطيل الله، حتى لا أطول هواية، العلماني هو تعطيل الله. خب إذا افترضنا أن الجزاء وليد الفعل، يعني ليس للذات الإلهية أي دور في البين، فقد عطل الله نظرية التجسيم، معناه أن الفعل معلول، أن الفعل علة والجزاء معلول، وليس في هذه المعادلة أي مدخلية للذات الإلهية، وهو معنى التعطيل وهو معنى العلمانية. لذا نظرية التجسيم تستلزم ماذا؟ العلمانية. هذا أصل الإشكال. طبعا هذا الإشكال وفي الحقيقة ليس فقط على هذا، على نظرية التجسيم، يعني هو إشكال وسيع، وطبقه كتطبيق مورد، وإلا هو شنو عنده يقول من يقول بالحتميات الفلسفية مستحيل بعد يقدر يدخل، لأنه بعد أكو مشيئة لله؟ لا. أكو إرادة لله؟ لا. أو قضاء وقدر لله؟ لا، لأن السببية تمنع كل هذه الأمور، القضاء والقدر والكذا وهذا. فعليه، فمن أراد أن يقول بالسببية الحتمية ليس بلحاظ فكرة تجسيم الأعمال أو بلحاظ المنظومة الفلسفية الوسيعة، بلحاظ المنظومة الفلسفية الوسيعة، كلما ذكرنا مصطلح الضرورة الحتمية الوجوبية فإنا قلنا بالعلمانية، فالفلاسفة هم الذين ورطونا بالعلمانية. العلمانية كانت ركيزتها الفلسفة، بمعنى ياه العلمانية قلت ليس العلمانية بالمعاني الأخرى، وإنما بمعنى تعطيل الله. هذا أصل الإشكال. الجواب طبعا الجواب النقدي، خلينا نجي حتى نستوضح ثم بعد ذلك نروح وراء الجواب الحالي. إحنا العلاقة بين النار، طبعا مرة نبني على نظرية الأشاعرة الذين يقولون جرت عادة الله، وهذه نظرية عندنا باطلة قد ذكرت في محلها، نظرية العادة. من رفع ديفيد هيوم في المعسكر الغربي هدم العلية، وفي المعسكر الشرقي الذي هدم العلية منه المدرسة الأشاعرية، مدرسة الأشاعرة هدموا العلية وذهبوا إلى نظرية العادة. يعني شو نظرية العادة؟ يعني الحرارة ليست معلولة للنار، وإنما الحرارة معلولة لله عز وجل. جرت عادة الله على أن تأتي الحرارة التي هي معلولة من الله عندما تكون هناك نار، وإلى النار ما لها علاقة. مثلا من قبيل اقترن أن متى ما يأتي ولدك معك فإني أعطيك المال، فإعطاء المال من قبل علة، وأنت المعلول والولد ليس له دور إلا شنو؟ دور العادة. اعتاد الله على أن يعطي الحرارة شوكت متى ما كانت هناك. هاي نظرية الأشاعرة، نظرية الأشاعرة. صاحب هذه النظرية يلتزم بنظرية الأشاعرة ويريد يمنع قانون العلية، هذا منع لقانون العلية. يا أخوان، منع قانون العلية لا يستلزم بالضرورة منع قانون الخالقية وأن الله هو الخالق، هذا يفهم، يعني مو بالضروري اكو مساواة بين قانون العلية وبين لو يمكن ان ندعي ان هناك خالق للكون، وان كنا ننكر ماذا؟ قانون العلية. قانون العلمية يعني الحتمية، قانون الخالقية مو الحتمية. إذا قلنا أن عالم الدنيا معلول، إذا قلنا عالم الدنيا معلول وأن الذات الإلهية علة، ومتى ما تحققت العلة تبلغ حتما تحقق المعلول. أما قانون الخالقية موجي ليس قائما على أساس ماذا؟ الحتمية. فهناك رأيان، رأي بالعلية ورأي بماذا؟ بالخالقية. وليس من أنكر، أنبه دفاعا للمعسكر الأشاعرة، وليس من أنكر قانون العلية أوقع نفسه في فك الإلحاد، بل يمكن مع إنكارنا لقانون العلية أيضا نقول لماذا يمكن على رأيهم، على رأي الأشاعرة الجبرية، يمكن القول بالنظام الخالقي. فهم يقولون الله خالق الحرارة وليس الله علة للحرارة، الله خالق الحرارة لأنهم أنكروا قانون العلية، الله خالق الحرارة عندما شوفت خلقه جرت عادته يخلق الحرارة عندما يكون هناك نار، أما أن النار علة للحرارة فليس بتام. واضح ماذا أقول؟ هذه هي نظرية الأشاعرة، مسمات نظرية العادة المنكرين لقانون العلية. طبعا لبديه يوم منكر لقانون العلية قلنا إما إنكارا معرفيا وإما إنكارا فلسفيا. إنكارا فلسفيا شنو؟ هو يقول ماكو علية وإنما أكو تقارن، نظرية التقارن هو يبني على نظرية لبديه يوم على نظرية التقارن، أو أنه يقول قانون العلية موقوفا على أنه نملك أجهزة معرفية تستطيع أن تكشف لنا قانون العلية، والحال أننا لا نملك أجهزة معرفية لاستكشاف العلية، كل ما نملكه من أجهزة معرفية هي تجربة وحس، والتجربة والحس لا يمكن لها أن تثبت قانون العلية. هذا إشكال معرفي، هذا إشكال معرفي، وذاك إسه مو مهم، بس أنا حتى أوضح الصور وأريد أوصل إلى المقصود. بس اسمحوا لي، لا بس خل اسمحوا لي لحظة واحدة. إذن ديفيد هيوم منكر لقانون العلية إما إنكارا فلسفيا، وإما إنكارا فلسفيا لأنه يقول بالتقارن لا بالعلية، وإما كما نقول إحنا في عالم الألفاظ والمعاني، فإن عالم الألفاظ والمعاني ماذا نقول نحن؟ النظرية المختارة شنو؟ قانون القرن الأكيد. القرن الأكيد يعني شنو؟ اقترن هذا المعنى مع هذا اللفظ، والاعتباريات كلها تخضع إلى يا قانون، الاعتباريات كلها تخضع إلى يا قانون، قانون الاقتران. هؤلاء يقولون أنه الآن بين اللفظ والمعنى اقتران، وليس هناك شيء حقيقي بين الصيغة اللفظية وبين الملكية، الملكية الاعتبارية، عملية اقتران، لا أنه سبب ومسبب، سبب ومسبب ماكو في عالم التكوين، ماكو سبب ومسبب. نعم يقترن هذا مقترن مع هذا، المعتبر اعتبره هذا الاقتران، الاقتران نظام يعتبره ماذا؟ المعتبر، لا أنه نظام مفروض على المعتبر. لذا هي أنظمة اعتبارية وليست أنظمة نفس أمرية على مستوى المعقول الثاني الفلسفي، هي أنظمة اعتبارية، دور المعتبر فاعل وليس دور المعتبر منفعل. خب إذا قال ابن هيوم عندي حكاية واضحة صارت، قال بويا أنا قانون العلية ما أقدر أقول قانون الاقتران وهو قلنا محذور فلسفي أو محذور معرفي، محذور معرفي شنو؟ قال أنا قانون العلية يحتاج جهاز معرفي، الآن أنا أملك أجهزة عمي، أنا أملك حس وتجربة، هذا لا أدري أملك حس والتجربة ما يقدر يأمن لي القانون العلية، ولو أمن قانون العلية فهو يؤمن قانون العلية في الأسباب المادية، وأما أن يكون قادر على أن يقتحم العوالم الأخرى قانون العلية ما يقدر. هالحكايه في الهيوم أشاعر شنو؟ ذولا خافوا أنه إذا نقول قانون العلية وقانون الضرورة، فإنه يلزم من ذلك الجبر على الله. شلون نلزم الجبر على الله وأن الله سوف يكون مجبورا على خلقه؟ عالم الكون، والحال إنه إلى آخر لحظة أن الله ليس بمجبور. فلأجل أن يفروا من مشكلة الجبر الإلهي على الجبر على الله، ماذا قالوا؟ أنكروا قانون العزية واتجهوا إلى يا قانون العادة، وفرضوه في الذات الإلهية وفرضوه حتى في غير الذات الإلهية. هذا رأيي ثاني. لماذا يوم؟ لا عفوا بس أتمنى ألمني بالمرضى وأسمع لكم. بالنسبة لصاحب الشبهة قال يقول التجسيم هو شنو؟ إما تفترضوا عينية أو سببية وبلا ثالثة تجسيم، وكل منهما معنى شنو؟ معنى ليس للذات الإلهية أي دورة، وهو معنى العلمانية. المعنى العلماني شنو؟ تعطيل الله عز وجل، تعطيل الله عز وجل. هذا هو الإشكال المسجل في البيت. إحنا في مقام الجواب، أولا نحن نعتقد بأن هذا العالم عبارة، اسمع شوية ثلاث مقدمات أنا أريد أنظمهم حتى أوصل إلى المطلوب، حتى أوصل إلى المطلوب. بعدين بعد هذه المقدمات الثلاثة أتكلم ماذا قالت الحكمة المتعالية، لأن الحكمة المتعالية لها رأي في هذه المسألة، وخلينا نفرق بين نظرية الحكمة المتعالية والنظرية الأخرى التي احنا راح نتبناها. أول شيء الأمر الأول، أقول عالمنا كله من راسه شعبه إلى اسمه عالم الإمكان، وعالم الإمكان يحتاج إلى مخرج له، سواء بالإمكان الفقري الوجودي أم بالإمكان المعنوي، يحتاج إلى مخرج، وهذا معنى العلية، وهذا معنى العلية. ولا يمكن رفع اليد عن العلية، لأن إما أن نقول بالإمكان الفقري أو نقول بالإمكان المعنوي، وكلاهما يستدعيان إلى محالة من فرض ماذا؟ قانون العلية. عندنا هم شيء ثاني، أن ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا يلزم محذور الدوري والتسلسل، وهذا أيضا يفترض علينا قانون العلية. فإذا قانون العلية له مستنداته. نعم أنت تقول لي بعد ما حزمنا أمرنا في قانون العلية لأسباب ذكرت في محل، أنا ذكرت الآن سببين، ولا دليلية وجود السببية أوسع من هذا بكثير. نعم بعد ذلك نجي إذا أقبلنا قانون السببية، نجي خوف شلون نوفق بين السببية وبين ما أفاده ديفيديهيوم من الإشكال الفلسفي، كيف ننظم بين السببية وبين الإشكال المعرفي الذي أشار إليه ديفيديهيوم، كيف ننظم بين نظام السببية والنظام الذي أشار إليه الأشاعر؟ هذا مطلب آخر، هذا مو معنى مطلب لا بد أن نتنازل عن قانون السببية، ونحن نلتزم أنه يجب على الله، بمعنى مو أنه يجب عليه بمعنى أن هناك واجب من الخارج، وإنما الواجب ولو كان ذلك الواجب من الداخل كما بينا سابقا، بعد لا حاجة إلى تكرار. نعم هناك بحث بين مدرستين حزمت أمرها على نظام العلية، بين من تقول لا علة في الوجود إلا الله وأنكرت العلل الطولية، وهم من؟ وهم العرفاء. عرفاء قالوا ما في عندنا علل طولية، وهكذا الحكمة المتعالية وهكذا الحكمة المتعالية، هؤلاء هم العرفاء هم الحكمة المتعالية. قالوا ما عندنا علم طولية. وإنما ما يفترض عند معسكر المشاة من العلل الطولية نحن نعتبرها مقتضيات معدات، هي معدات لذلك. واضح ماذا أقول؟ ونظرية المعد شيء ونظرية العادة شيء آخر، وينبغي لنا أن نميز بين هاتين النظريتين، بين نظرية العادة وبين نظرية ماذا؟ المعد. المشاء قائل بالمعد، الحكمة المتعالية والعرفاء قائلين بالنظام المعد، بخلاف المشاء. المشاء شو يقول؟ علل طولية. على رأي المشاء فالأمر جدا واضح. شنو جدا واضح؟ الآن تعال طبقه في تسليم الأعمال. التسجيل 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 احتكال عيبة. أن القول بتسليم الأعمال يلزم تعطيل الله، يقول لك ما يلزم تعطيل الله، وإنما يلزم فرض علل طولية. العلة الأخيرة هي الفعل للعقاب، لكن هناك علل أخرى نظير ما نقوله في قبض الروح، فإن القابض للروح منه ملك الموت، لكن هذا لا يمنع أنه القابض للروح أيضا منه الله سبحانه وتعالى. ما يقال في هذا، فهل معنى قولنا يا الكلام لك، فهل معنى قولنا أن الموت إنما الذي يحققه هو ملك الموت، هل معنى أننا عطلنا الله عز وجل واتجهنا للعلمانية؟ هذا ما أفتهم. تتتت من هالشيء. ده كل كلامك شتي تدعي. أما من يقول بأن الموت بيد ملك الموت فإنك علماني. ليش؟ لأن ملك الموت معناه تعطيل الله، وتعطيل الله معناه شنو؟ العلمانية. هالشيء نقول لهم أن هنا عندنا سلسلة علل، وإسناد المعلول إلى العلة الأخيرة القريبة لا يعني إنكار العلل الأولى. أين التعطيل في هذا؟ أين التعطيل في هذا؟ وهذا نقوله أيضا بلحاظ الذات الإلهية وبلحاظ النار، فإن الحرارة وإن كانت معلولة للنار وعلى سبيل العلية الحتمية، هذا لا يعني أن الذات الإلهية قد عطلت بعدما التزمنا بأن الحرارة من الوجودات الإمكانية وما بالعرضي لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإنهاء إلى الحرارة إلى النار لا يعني حكم الموقف، لأننا نعود نسأل وما هو الدليل على أن النار تعطي الحرارة بعدما كانت ليست النار علة تامة في الحرارة وليست واجبة الوجود، هي نفسها وجودا إمكانيا فتحتاج إلى علة في ذلك. فما يقال في علاقة الحرارة والنار والسببية بين الحرارة والنار هذا لا، وإلا تدرون يلزم على رأيه هو هذه النظرية بناء على فهمه، لأنه إذا قلنا بأن الأفعال صادرة من الإنسان يلزم ماذا؟ تعطيل الله عز وجل. هذا فعل سيدة الكتاب، قال هذا إذا تقولون هو وليده إشكال المطلع عليه، هو على رأيه على مبنى، قال إذا تقولون أن هذا الفعل هو صادر منه مو من الله فإنك قد عطلت الله، وتعطيل للمشيئة الإرادية وتعطيل للإرادة الإلهية وتعطيل للعزم الإلهي وتعطيل للقضاء الإلهي وتعطيل للإرادة الإلهي وتعطيل، ومعنى أنك القائل بلا محالة توجهنا مقتضى كلامك تدري وأنت توجهنا للجبر. أنت تريد تفر من العلمانية لكن توقعنا في فخ أوسع من وما هو الفخ الأوسع؟ فهو الجبر. إذن الجواب الذي يمكن أن يجاب طبعا، وهكذا بناء على الاقتضاء، وهكذا بناء على الاقتضاء، وعندي باشا تتمة كيف أجمع بين مقولة الاقتضاء وبين مقولة الضرورة، والحمد لله.